نسأل عنه أمور. الأمر الأول ناسب في الوقت هذا، ناسب ولا مو ناسب؟ علشان احنا ما ودنا نزاح في الدورات الثانية. هو طيب الموقع مناسب عند احنا اعتراض ولا شيء؟ الشيء الثالث المنهج والطريقة التي سنسير عليها. احنا ان شاء الله نأمل ان كل اسبوع ناخذ كتاب، ناخذ من المثل من المتون ونتدارسه ونتباحث فيه، وبحيث ان نقرا كلام اهل العلم لكلام اهل العلم من البحر والنور ما يجعل القلوب تعلق بانهم خصوصا من عرف بجودة التأليف حسن الكتابة اختيار الكتاب الأول كشف الشبهات تم ما عاد لكم فيها. الأسبوع القادم ايش رأيكم اختار الكتاب؟ ايش تغيب ما يمكن هذا الاسبوع؟ ودنا كل اسبوع فل، كل اسبوع فل. وش تبون الاسبوع الثاني في اي فن؟ اصول ثلاثة الاصول، نحو الرومية، طيب والباقيين؟ إذا عندنا الآن ثلاثة الأول نأخذ بالنحو، والثاني نأخذ في الأصول، والثالث في المعتقد أو في الأسماء والصفات. وش تأيدون؟ اللي يأيد النحو يرفع يده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. اللي أيد الأصول يرفع يده، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية صور لك ثمانية تسعة أصوات متساوية. طيب اللي أيد معتقد، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثلاثة أكثر. طيب وش تأي شوف المعتقد أكثر وش ناخذ منه كتب المعتقد؟ مسائل جاهلية اللمعة اللمعة. ما في أحد يرشح شيء ثالث؟ طيب اللي يأيد مسائل جاهلية يرفع يده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 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 في أحد عند السؤال قبل ما نبدأ عند الاستفسار؟ لينا ذا المغرب ايش رأيكم؟ قبل ذا المغرب خمس دقائق المغرب علشان نطلع اللي بتوضى واللي كذا واللي بيروح المسجد وايدة خادم الحرمين واللي بحضر. هذا على حين الله يسلم خمس قبل الأذان وعندك ثمان بين الأذان والإقامة. ها
رايك؟ نحط عشر. عشر طيب.
من مسؤول الوقت؟ الشيخ سعد. طيب متى نبدأ مسؤول الوقت؟
5:30
اليوم ولا كل يوم؟ كل يوم نبدأ 5:30. وش يزن عليه؟ 7:05 يعني انت 7 إلى 10. السبت ولا احد ولا اثنين ولا في الاسبوع هذا عاد ما كنت في الطائف ولذلك ما تمكنت حتى السبت. طيب سم من مسؤول التسكين؟
الواحد مسؤول عن الجهاز.
لا ما يصح. المسجلين كلهم يصير لهم أرقام يصير عنهم مسؤول علشان ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه قد يحصل نقص في بعض الأشرطة وبالتالي نكمل من بعض الأشرطة في بعض. والأمر الثاني أنه قد يحصل لخبطة في هذه الأشرطة في أعرف الأشخاص اللي سجلوا يصيروا محصولين. الشيء الثالث أنه قد يحصل مني زلل أنا بشر وبالتالي نقول نمسكه. من مسؤول التسجيل؟ معك الجهاز وسجل اسم ربنا بالكليات ارقام تلفوناتهم اللي جابوا المسجلات كلهم سجل اسمهم. صدق الحين الشيخ المدني نبدا عنه امسك قرنا امس قلنا كذا امسك امسك. مرة تكلم الشيخ الله يغفر له في حديث الصورة قال على صورة الرحمن عند البخاري. فلما جاءنا الغد قال ترى يمسكوا كذا وامسحوها فمسحت الأولى وبقيت الثانية. فبسم الله يشوف فيها أي كتاب بشرح التدمرية في أحد الشروح موجودة في التسجيل فالرسعة مع ذلك التسجيل. الله يحفظك الله شهادة أنا بخير إن شاء الله يمشي الليل والمنزل في الجنة. وباقي ثلاثة في أحد عنده فائدة ولا بحث ولا سؤال ولا تقرأها ثلاث دقائق خلص. تسلم ليش مفعول به فيكون منصوب. عليه التوبة إلى الله عز وجل لأنه ما صام في أول وقته إن كان يستطيع يصوم إن كان ما يستطيع
صلى الله عليه وسلم كفارة القتل ليس فيها الإبهام، ليست مثل كفارة الظهار أو كفارة الوقاع في نهار رمضان، ما فيها كفارة القتل، ما فيها إلا عتق فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وقال الله عليما حكيما. ما فيها إطعام إلى مات الرغب ورثته يصومون عنه يمكن ينفع يمكن. نبدأ الحمد لله رب العالمين، أنام على عباده بإرسال رسله وإنزال كتبه بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أحمده سبحانه وأثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النجاة عند القيامة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نحبه ونتبعه ونؤمن به ونصدقه ونطيعه، ولا نعبد الله إلا بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من المعلوم أن الله جل وعلا خلق آدم على التوحيد وبقي الناس على التوحيد حتى استجد فيهم قرون فشى فيهم الجهل فتركوا التوحيد، ولذلك فإن أعظم الأسباب التي تجعل الناس يبتعدون عن التوحيد متعلقة بالجهل. هناك أسباب أخرى من مثل تقديم المصالح الدنيوية لأصحاب البذور أصحاب الصناديق، وهناك أسباب أخرى، لكن السبب الذي يجعل الشرك ينتشر هو الجهل، وأعظم أسبابه نشوء أجيال لا تتعلم التوحيد. فالتوحيد على عظم أهميته وعظم منزلته وسهولته، إلا أنه قد يخفى على الناس بسبب نشوء أجيال لم تتعلم التوحيد. ومن هنا فإن الوصية للجميع الحرص على السير على هدي الأنبياء عليهم السلام بالدعوة إلى إفراد الله في العبادة، وهي التي خلق الخلق من أجلها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا. والأمر بهذا الأصل، أصل التوحيد، متواتر في الكتاب والسنة، وما من سورة في كتاب الله إلا وفيها هذا النوع من التوحيد، إما بدلالة المطابقة وإما بدلالة بالتضمن وإما بدلالة التلازم والالتزام. نضرب لهذا أمثلة. قال الله: عندك سور الإخلاص والمعوذتين، سورة الفلق فيها توحيد الألوهية، توحيد العبادة في قوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أعوذ الكجيب، هذا عبادة يفعلها العبد يتقرب بها لله عز وجل، هذا توحيد الألوهية. وفيها بقول قل أعوذ برب الفلق، رب الفلق هذا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية بدلالة التلازم، لأن الرب المعبود، لأن الرب الخالق الرازق هو المستحق للعبادة. مثل مثلا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه تدل على توحيد الأسماء وتوحيد الربوبية مطابقة، وتدل على توحيد الألوهية التزاما: إياك نعبد، توحيد الألوهية يعني لا نعبد أحدا سواك، لأن تقديم المفعول بالإياك على الفعل يقيم الاختصاص، كان قال لا نعبد أحدا سواك، وإياك نستعين يعني نطلب العون منك، هذا فيه دعاء وهو نوع من أنواع العبادة. وفيه أيضا مسألة، وهذا في دلالة على توحيد الألوهية من باب يمكن تكون تضمن. طيب، أنتم تعرفون دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام ولا ما تعرفونها؟ تفسرها؟ طيب، هذا بودي أن أي واحد يصعب عليه شيء يرفع يده، أعرف أنا وأعيدها مرة أخرى وأشرحها عشان ما يمضي علينا شيء إلا ونحن فهمناه وأخذناه. ليش جالس في الشمس في الخلف؟ في الشمس أنت جالس، أي هل هو جالس في الكوكب لذي السماء؟ كلمة الشمس تطلق دلالة مطابقة على الكوكب الذي في السماء، هل هو جالس في الكوكب الذي في السماء؟ إذا ليس هذا من باب المطابقة. طيب، هل هو من باب التضمن من جلس في وسطها أو في أو كانت هي في وسطه؟ إذن هو لم يجلس على جزء منها، ليس دلالة تضمن، لكنه جلس في أثرها والأثر لازم لها، هذا دلالة التزام. واضح اللي في المثال ثاني في جنبه الباب، إذا قلت الباب ما معنى؟ تقول مرة حملت الباب، فأعظه لك الباب جميع الباب بنفسه، هي دلالة مطابقة. تقول أمسكت بالباب جميع الباب الذي جاء، إذا يصير دلالة تضمن. دخلت مع الباب، هل شك الباب؟ وإنما دخل مع الحلب الذي يحيط بالباب، فأطلق لفظة الباب وأراد حلب،
الجلالة جدا. كذلك ما يدل على التوحيد إما أن يكون دلالة مطابقة من القول اعبدوا الله لا تعبدوا إلا إياه، ومنه ما يدل بدلالة التضمن مثل قول قل هو الله أحد، أحد في صفاته، أحد في ذاته، أحد في استحقاقه للعبودية، وبالتالي هذا دلالة تضمن. قل هو الله أحد تدل على توحيد العبادة بدلالة التضمن. ودلالة الالتزام نعم مثل رب الفلق، هذا دلالة أنا يدل بالمطابقة على توحيد الربوبية، ويدل على توحيد الألوهية من باب الالتزام بأن الرب الخالق المتصرف هو الجدير بأن يعبد. إذا تقرر هذا فإن هذا الباب باب توحيد الألوهية هو أهم باب، وهو الذي ينبغي البداء به في الدعوة إلى الله، وهو الذي يجب أن تتصوره القلوب تصورا كاملا أو شبكا. كثير من الناس ما يفهمون هذا النوع من أنواع التوحيد ويظنون أنهم على إسلام وهم على شرك. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالله يعتقدون ربوبيته وأنه خالق الرازق، لكنهم يشركون بكونهم يصرفون شيئا من العبادة لغير الله. هذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي وقعت فيه أنواع المقابلات والمجادلات والمحاورات والمقاتلات بين الرسل وغيرهم. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال ليكن أول ما أدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي لفظ يدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وكلا الروايتين في الصحيح صحيح البخاري. هذا يدلك على أن إفراد الله بالعبادة هو أول الواجبات التي تجب على العبد، وهذا ما اعتقد أهل السنة والجماعة أن أول واجب هو إفراد الله بالعبادة، توحيد الله بدلالة هذا الحديث. الأمر الثاني أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة، لأن الصحابة الرواة ومن تبعهم فسروا إحدى الروايتين بالأخرى. على أي ما هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله أو إلى أن يوحد الله؟ هذا يدلك على أن كل من العبارتين تدل على معنى الجملة الثانية، وإلا لما نقلت بهذا المعنى الآخر. أهل التوحيد يعينهم الله على أنواع الطاعة وينصرهم الله على أعدائه، هذه سنة كونية لأنهم هم أهل الإيمان وأهل التوحيد والتقوى. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ما هو الشر يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا بد من عبادة وعبادة ليس فيها شرك. ما قال يقرون بأني الخالق الرازق أو قال يقرون بأن ما تم إلا الله أو نحو هذا من العبارات المبتدعة. إذا النصر مرتبط بها. إذا ترك الإنسان التوحيد حينئذ فهو لا يدعو إلى دين الإسلام وإن كان يرفع شعار الإسلام، لأن أصل الإسلام هو إفراد الله بالعبادة. فإذا كنت تقر صرف شيء من العبادة لغير الله فحينئذ أنت ما دعوت إلى الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله والانقياد له بالتوحيد والطاعة والخلوص من الشرك وأهله. إذا نظر الإنسان في تاريخ الأمة وجد أن أهل الإخلاص وأهل إفراد العبادة لله هم المنصور، وإن كان قد يرد عليهم مصائب في أول الأمر لكن العاقبة في المتقين. وانظر إلى سيرة الأئمة المصلحين، من دعا إلى التوحيد رفعه الله ونصره وأيده وهيأ له من الأسباب ما يعين على أمور دنيا وآخرة. انظر إلى دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أول ما بعث وحيدا ما معه ليس معه أحد من الناس، ثم نصره الله بجاءت عليه أوقات عصيبة. انظر إلى وقت حصارهم في شعب بني عامر، انظر إلى يوم الهجرة عندما أرادوا قتله وجاءوا على أسفل الغار، انظر إلى يوم أحد، انظر إلى يوم الخندق بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن القاعدة الشرعية الكونية أن الموحد إذا أصيب بمصيبة فلم يحد عن الطريق المستقيم فإن النعمة والخير بعدها مباشرة، سنة كونية. فإذا أصبت بمصيبة أو بشيء وأنت على التوحيد فاعرف أن الظفر والنصر بعدها مباشرة، هذه سنة كونية. أما من كان لا ينطلق لدعوته إلى التوحيد ولا يكون التوحيد أساسا في دعوته فإنه حينئذ لن ينجح، لأن النصر والتأييد والمعونة هذه من رب العالمين، والله جل وعلا لا يبارك بركة معتبرة إلا للموحد خصوصا في أمور العبادة. شاهد هذا قول عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء من أشرك معي غيري تركته وشركه، تركت ما بعينه ولا يقبله ولا يمد في مدد عنده. ما هي العاقبة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الوقائع تعرفونها؟ ما
بعد كل واقعة فيها تضييق وشدة كان المؤمنون على تمسكهم بمعتقدهم، كان ذلك منها ومنا من الله عليهم ونصرهم الله وأيدهم. ولذلك في مثل عصرنا الحاضر إذا جاء في أهل الخير والدعوة والتوحيد مضايقات ومصائب فاعرفوا بأن المنحة بعدها مباشرة، لكن بشرط استمرار على التوحيد وأداء العمل الصالح. الواحد يقول أنا موحد وبرقد كأنه ما يقدر، توحيد عمل صالح، يعني كيف يحصل وأنت أصلا ما علمت عبادتك؟ لا يوحد إلا العابد، من لم يعبد الله فإذا له موحد، حكما ما صرف شيئا من عبادة الله. كذلك إذا تأمل الإنسان في سيرة من كان بعد عهد النبوة من الخلفاء ومن الولاة ومن الملوك ومن العلماء ومن الصالحين، من جرب نفسه للدعوة بالتوحيد وكانت الدعوة إلى التوحيد هي منطلق ما يسير عليه أعطاه الله جل وعلا الفهم، فأهل التوحيد عندهم من الفهم ما ليس عند غيره، وأعطاه الله اليقين تجد بارد القلب مرتاح مطمئن. لماذا؟ لأن صرف همه لله. ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خافني وحدي خوفت منه كل شيء، ومن خاف غيري ومن لم يخفني وخاف غيري جعلته يخاف من كل شيء. لما كانت دعوة التوحيد هي منطلق الأنبياء في دعواتهم حرصت الشياطين على إغلال بني آدم في هذا الباب. لماذا؟ لأن أهل التوحيد لا يتبقى منهم الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني الذين عبدوا الله وحده ليس للشيطان عليهم سبيل. وكلما كان الإنسان أكثر توحيدا كلما عجز الشيطان عن يوسوس في قلبه. ولذلك شوفونا الحين أزماننا نجد كلما ابتعد الناس عن التوحيد كثرت الوساوس. انظر إلى أحوالنا قبل 20 سنة 30 سنة كان التوحيد عندنا أكثر، ولذلك كان أهل الوساوس أقل. في عصرنا الحاضر قل التوحيد عند كثير من الناس فكثرت الوساوس وكثر الموسوسون، وأنا أخشى من هذا يعم الناس متى ابتعدوا عن التوحيد. الأمر الثاني أن أهل التوحيد يعطيهم الله عز وجل فهم النصوص الشرعية، يأتي الإمام ويقرأ آيات ما يتدبر فيها الناس ولا يتعرفون المعاني التي تشتمل عليها هذه الآيات. من الشهادة؟ لأن التوحيد لم يعد مشاهدا عنده. مقتضى التوحيد أن تخلص لله في كل أعمالك، لكن إذا لم تخلص لله في كل أعمالك معناها أنك أنقصت جناب التوحيد،
وبالتالي يقل الفهم عندك للنصوص الشرعية كتابا وسنة. الأمر الثالث أن صاحب التوحيد يعطيها الله عز وجل القدرة على الإقناع، لأن التوحيد في قلبه، فكلامه ينطلق من القلب، وإذا انطلقت الموعظة والنصيحة من القلب وصلت إلى القلب. وأما من كان ينوي غير الله سواء رياء أو سمعة أو صرف وجوه الناس أو تقرب لأحد من الخلق، حينئذ لا يكون له لكلام من البهاء والنور ما كان منه. ثم إن النصوص الشرعية فيها حجج بينة مقنعة، فمتى كان الإنسان متمسكا بالتوحيد يسر الله جل وعلا له فهم النصوص الشرعية الواردة في المسائل التي يتباحثون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الجليل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الفتوحات، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمه الله ان التوحيد هو اقرار الله سبحانه بالعباده ورجل الرسل الذي اخبره الله به الى عباده فارسلهم عليه السلام،
الذي تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون لأعداد التوحيد علوم كثيرة وصدق وحجج فما قال هذا فلما جاءهم رسلهم بالبينات فاذكروا ما نسلهم من العلم. اذا اردت ذلك واردت طريقا الى الله تعالى لا بد له من اعداد القائمين عليه اخذ خطاهم وعلمهم وخذلهم. فالواجب عليك ان تعلم من دين الله ما يمكنك سلاحا تقاتل به هؤلاء اليقين الذين قال امامهم ومقدمهم لربك عز وجل لاقعدن لهم صراط المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تتوسعهم شاكرين. ولكن اذا اقبلت على الله واقبلت الى مسلمه وبيانه فلا تخف ولا تحزن ان كيد الشيطان كان غليلا. والعاجز من الموحدين يرجب ايضا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وانكم لهم تغالبون وجدتم غالبهم تغالبون بالحجه والكتاب كما انهم تغالبون بالكيد والكتاب. وانما القوم على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه الهدايه. وقد سن الله تعالى علينا بالكتاب الذي جعله الله صياما قال تعالى صيام في كل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. فلا يستطيع الله بالحجه الا وبالقران ما ينطقها ويبين نطقها بالقران كما قال تعالى ولا يكونك بنبل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
ما أعظم هذا الكتاب على وجاز الحاضر. هذا الكتاب يؤسس منهج الأمن الفكري عند الموحد. قام ببيان الأساس العقدي الذي يسير عليه الموحد. ثم بعد ذلك حط جعل سياجا يقي المؤمن من الشبهات التي تورد عليه. تكلم الان عن التقعيد ثم بعد ذلك سيتكلم عن كيفيه الجواب عن الشبهه. التقعيد هو ان اساس هذا الدين هو افراد الله بالعباده وعدم صرف شيء من العباده لغير الله. ولذلك نجد أن أكثر موضوع طرق في كتاب الله عز وجل هو هذا الموضوع موضوع التوحيد وإفراد الله بالعبادة وهو مقتضى معنى اسم الإسلام. وهذا هو الذي جاءت به الأنبياء عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم. ولم ترسل الرسل إلا لما وجد الخلل في هذا الأصل. لذلك لما ذكر الله جل وعلا عن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى قال هؤلاء هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ومن ذرية آدم. فلما قال عن الناس الزمان غلوا فيهم ثم عبدوهم فأرسل الله نوح. لماذا أرسله؟ لوجود الخلل في الأصل التوحيد. لأن هذا هو. ولذلك كل أنبياء الله عليهم السلام يكون في مقدم الدعوات ألا تعبدوا إلا الله. ما قال أقروا بوجود الله أو أقروا بأن الله الخالق أو أنه الرازق. لا ألا تعبدوا إلا الله. إذن هذا يدلك على الأصل وهو إفراد الله بالعبادة. وفي نفس الوقت يدلك على الوضوح
في الرسالة. عندنا رسالة واضحة وهي إفراد الله بالعبادة. ذكر ما يتعلق بنوح عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أناس على إرث من إرث إبراهيم، عندهم دعوات يدعون الله، وعندهم أعمال صالحة، وعندهم حج، عندهم صدقات، وعندهم وعندهم، لكن عندهم شرك بصرف شيء من العبادة لغير الله. فلذلك بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا بعثه؟ لينقذ الناس من الشرك ويجعلهم من اهل التوحيد، لان هذا هو الهدف، وهو نفس هذا هو الهدف الاصلي من البعثه النبويه، وهو الرساله الاساسيه للبعثه. قال ارسله الله، ارسل الله محمد صلى الله عليه وسلم الى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، لكنهم يجعلون بعض الخلائق وصائف بينهم وبين الله. ألا لله الدين الخالص؟ في المقابل قالوا إيش؟ ما نعبدهم والذين، ألا لله الدين الخالص والذين إيش؟ اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن هم يعبدونهم، يصرفون شيء من العبادة لهؤلاء من أحجار أو أشجار أو أولياء، لكنهم يقولون تقربنا إلى الله. فإذا جاءنا إنسان وقال أنا أتوجه للولي مباشرة، يا ولي أنقذني، يا سيدي أغثني، اغفر لي، ادخل لي الجنة، حينئذ هذا كفر أكثر من كفر أولئك المشركين، لأنه طلب الدعاء من غير الله. أولئك يعبدون الأصنام بصرف شيء من العبادات لها من أجل أن تشفع لهم عند الله ليحقق الله لهم مرادهم، وهؤلاء يتوجهون إلى المخلوق ويطلبون منهم مباشرة. إذن الشرك عندنا أعظم، والنصوص واضحة فيه أن هذا شرك وأنه حرام وأنه لا ينتفع صاحبه به. أما أنه حرام فقول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، نهي، والنهي يقتضي التحريم، أحدا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. هذا جبريل ليأتي بالوحي، ولو جبريل، هذا محمد رسول الله له المكانة والسمع، لكن لا يجوز أن نصرف للشيء من العبادة لا دعاء ولا غير دعاء. القضية الثانية أن هذا الشرك وكفر. قال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. جعلهم كفار، لماذا؟ لأنهم دعوا أحدا سوى الله، ولا ينتفعون بهذا الشرك لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ما في منفعة. وفي المقابل دعاء الله
سبب لرضا الله وسبب لتحقيق ما يرغب فيه العبد. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. آيات صريحة واضحة ليس فيها لبس ولا غبش. قد يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده فهم صالحون مثل الملائكة وعيسى ومريم، ومع ذلك سمى الله تعالى هم عبادة لأحد من دون الله، وجعلها شركا وجعلها تخالف الدين الخالص. قال لما وصلت حالهم كذلك أناس يذكرون ويحجون ويتصدقون ويتعبدون ولكنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي، لكنهم يصرفون شيء من العبادة لغير الله لتقربهم إلى الله، حينئذ سماهم مشركين وبعث لهم هذا النبي الكريم ليجدد لهم دين إبراهيم. دين إبراهيم ما هو؟ حنيفية، يعني الميل عن الشرك إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وجعلها كلمة باقية في عقبه. إيش؟ أيوة. طيب هذه الكلمة الباقية ما هي؟ كلمة التوحيد، إفراد الله بالعبادة. فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله. إذا الاعتقاد بالنفع والضر لا يكون إلا بالله، ودعاء العبد النافع هو دعاؤه لله جل وعلا وحده، لا يصلح منه شيء لملك مقرب ولا لنبي مرسل مع علو منزلتهم فضلا عن غيره. إذن عندنا توحيد ألوهية متعلق بفعل العبد، صلاتك تكون لمن؟ لله. ندعوك يكون لمن؟ دعاؤك يكون لمن؟ لله. إذن هذه العبادات من عمل العبد لا بد أن يقتصر في فعلها على الله جل وعلا، لا ينوي بها إلا الله. هذا يسمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهذا هو الذي أرسلت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب. هناك نوع آخر من أنواع التوحيد لا يسمى توحيدا إلا بالتقييد، توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أمر فطري ويقر به جميع الخلق إلا نوافل قمست فطرته، وإن كان يثبت عدم الإقرار به لكن في باطل يقر به. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الله بأفعاله سبحانه، هو المتصرف في الكون، هل هناك أحد يتصرف في الكون كله سواه؟ لا، هذا توحيد ربوبية. من الذي ينزل المطر؟ هو الله جل وعلا. من الذي يفوق السحاب؟ هو الله. حتى فيما يتعلق بأفعالنا التي نفعلها نحن، من الذي يجعلنا نفعلها؟ هو الله. شايفكم بالمسجد اليوم، من الذي جاء بكم هنا؟ هو الله. فهي هذا فعلكم لكنه خلق الله تقدير الله، التوحيد ربوبيه. اذا اعتقاد ان الله هو المتصرف في الكون كله هذا توحيد ربوبيه. يعني توحيد الربوبيه هو افراد الله بافعاله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبيه لا يمكن وهو امر فطري، ولذلك لم يكن الانبياء يهتمون به الا من جهه جعله دليلا على توحيد الالوهيه وتوحيد الجماعه. انه بنفسه هو محل قناعه محل رضا، ما فيه اشكال. اذا امر الانسان بتوحيد الربوبيه ولم يقر بتوحيد الالوهيه لا يعد مسلما، كافر مشرك. ما الدليل على التفريق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه؟ هناك ادله كثيره قطعيه. اول شيء استقراء النصوص الشرعيه، فانها قد جاءت بتوحيد العباده وجاءت بتوحيد الربوبيه وهما امران متغايرين. الثاني ان الله عز وجل فرق بينهما في مواطن كثيره، رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر بعبادته هل تعلم له سميعا. رب السماوات والارض وما بينهما توحيد ربوبيه، فاعبده واصطبر بعبادته توحيد الوهيه هل تعلم له سميا توحيد اسماء وصفات. الامر الثالث ان الله جل وعلا يورد ما يتعلق بتوحيد الربوبيه للاحتجاج به على توحيد الالوهيه، ولو كان توحيدا واحدا لما صح ان تحتج بالشيء على نفسه. أن الله عز وجل بين أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية وينكرون توحيد الألوهية، فهذا يدل على التفريق بينهما. قال وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو. تعرفون قصة الرجل الذي جاء وقيل له كم تعبد؟ قال سبع، ستة في الأرض وواحد في السماء. ايش قيل له؟ من الذي تعده؟ قيل له أن تعبده لرغبتك ورغبتك، فقال الذي في السماء. فحينئذ الامر اتضح، هو المدبر. حتى المشركين في دعوتهم وفي تلبيتهم لبيك اللهم لا شريك لك الا شريكا تملكه وما ملك، اذا كان يملك كيف يكون شريكا؟ لو كان هناك سمعنا وعقل عرفوا تهابط طريقته. هم كذلك يقرون ان جميع السماوات السبع ومن فيهن والاراضين السبع ومن فيها عبيد لله تحت التصرف الله وقهره. طيب هل هذه الاقرار ادخلهم في دين الاسلام؟ لا. انظر قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، يعني بإفراد الله بالعبادة. فهنا بين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ومع ذلك أمر بمحاجتهم ومجادلتهم لبيان أنهم يخالفون دين الإسلام. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. أقروا وقالوا سيقولون لله. أفلا تذكرون الذي له الأرض ومن فيها يجب أن يفرد بالعبادة. قل من بيده ملكوت كل شيء يملك ويملك بيتك ويملك سيارتك ويملك شارعك ويملك بلدك ويملك البلدان كلها ويملك ملك الأرض. من بيده ملكوت كل شيء؟ قلون يا الله. من الذي يجير ولا يجار عليه؟ يعني يحمي ولا يمكن أن لأحد أن يحمي دونه. من هم؟ قال يقول سيقولون لله. قال لا تسحرون أنتم ذلكم سحر يصرفكم عن مقتضى هذه العقول. إذا كان الله لا يستطيع أحد أن يجير من حماه الله حينئذ كيف تصرفون العبادة لغيره؟ وبالمقابل إذا حمى الله أحدا من الخلق فلم يتمكن منه أحد من الناس، فهذا الإله الذي بهذه المثابة كيف لا يفرد بالعبادة؟ إذن هذا التوحيد الذي أثبتوه توحيد الربوبية لا يدخلهم في دين الإسلام. طيب طبق هذا على الواقع. ذهبنا إلى قبر من القبور وجدنا أتباعه. إذا سألتهم من الخالق من الرازق بعض المرات نجد من يشرك في التوحيد ربوبية، يقولون هو يتصرف في الكون، يقولون هناك أربعة أقطار تصرف في الكون، بل في طائفة يقولون نعتقد أن للأئمة ولاية تكوينية، وإذا أراد الله شيئا وأراد الأئمة شيئا وقع مراد الأئمة. إذا الشرك هؤلاء أعظم مشكلات أشركوا الربوبية. وفي توحيد الألوهية كذا أصبح الآن. فإذا تقرر هذا فنعلم أنه مهما وجد عند الناس من دراسة أو تطور فإنه ليس بمأمن من الشرك. يجيب بعض الناس ويقول شكرا تعتقدون علينا في التماثيل وهل الأصنام الناس أصبح عندهم وعي؟ مو صحيح. الناس يموتون وينشأ الجهدان، بل لو تدبرت في أحوالنا قبل عشرات سنين أحوالنا اليوم وجدت نقص التوحيد بين على الناس. لو اليوم يتكلم الإنسان بكلمة فيها مشورة عقدية تجدهم عندهم حساسية، واليوم لا ما حسيت بالحساسية. قبل من وجدوه ينسب العجز والضعف الى الله هم يمكن يقبلونه، والان تجد الواحد يقول لا حول الله يعني لا قوه الا بالله. اذن النقص عندنا خاص ولا بد من تعارف الوقت، وعلينا ان نتقي الله جل وعلا في انفسنا بحمايه مجتمعاتنا من حتى في الألفاظ. كان الناس ينذرون شد النقرة من يقسم بغير الله،
ونظرا بالقنوات التي جاءت والتفضيليات أصبح الآن يسمع الواحد الحلف بغير الله كأنه أمر معتاد ولا يمكن. بل تجد في ألفاظ الناس من الشرك الأصغر شيء كثير ولا يتحرجون فيه. العلماء مثلان كان الله يصير من نحاس الموسى ثواب الذل، هذا ايش؟ خلل نقص في كمال التوحيد الواجب. اذا عندنا نقص نخشى على مجتمعاتنا منه وعلينا ان نسعى الى تكميله. اذا تقرر هذا فالمقصود ان التفريق بين توحيد العباده وتوحيد الربوبيه هذا امر مستقل، وان المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه فلم يقبلهم هذا في دين الاسلام. المؤلف يقول العباده هذا يسمونها الان اكثر يسمونها الاعتقاد، بل دعاهم يجيب حديث موضوع حطونه كانها ايه من القران، من اعتقد في شيء من الآن هذا كذب ودعوة بالشرك. لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، هذا اللي قال الاعتقاد. قال ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاته وقربهم من الله، وبعضهم يدعو رجلا خارجا مثل الناس لا في الطائف، كان يلبس السويق ويطعمه للحاج، فلما مات عبد الناس قبره. توحيد الربوبيه لم يدخل اهل مكه في الاسلام بانهم كانوا ينكرون توحيد الالوهيه، ولذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى التوحيد. قال سبحانه له دعوه الحق، فالدعوه الصحيحه الحقه والدعاء المقبول هو دعاء الله وحده، هذا يشمل دعاء المساله ودعاء العباده، العباده كلها لله. لكن الذين يتوجهون بعباداتهم لأحد دون الله فإنهم لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء، حاط يده مبسوطة يبي يشرب، يبي هل يصل إلى فمه شيء من الماء؟ هكذا حال من يدعو أولئك من دون. قال وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، مهم ليكون الإقرار بالخلق والرزق والإماتة لله، وكانوا يقرون به لكنهم كانوا لا يقرون أن الدعاء لله وحده، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا بد أن يكون النذر كله لله لأن النذر عبادة، والذبح الذي يكون على جهة العبادة لا يكون إلا لله، والاستغاثة بما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله. طيب كذلك لا بد أن نعرف أن هذا المعنى هو معنى كلمة لا إله إلا الله، فإن كلمة لا إله إلا الله تقتضي أمرين: الأمر الأول الإقرار بأنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله، وكل ما سوى الله فإنه ليس له من العبادة شيء،
إذا هذا هو المعنى الأول لا إله. المعنى الثاني الالتزام بحيث لا تفرق شيئا من العبادة لغير الله. فلا إله إلا الله تتضمن الأمرين: علم بأن العبادة حق لله وحده، وعمل بترك صرف شيء من العبادات لغير الله. طيب لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله. إذا نظرنا إلى هذه اللفظة وهي كلمة التوحيد التي يدخل بها الإسلام يدخل بها المرء الإسلام، وأردنا أن نفصلها أن نمثلها على مستوى اللغة، قلنا إله يعني معبود، هذا معنى إله اللغة. فإذا جاءنا إنسان قال لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، كنا أولا هذا ينافي الدلالة اللغوية لهذه اللفظة، وثانيا هذا يخالف مقتضى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المشركين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم لا إله إلا الله فينفرون منها ولا يقبلونها، ويقول أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون آلهتنا أصنامنا. أصنامهم يقولون إيش؟ هي لا تخلق ولا ترزق ولا ما يعترفون بأنها لا تفعل شيئا من ذلك، ومع ذلك لم يدخلوا في دين الإسلام. عرفنا معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ولا أعبد أحدا سوى الله، معني لا بد من التحقيق الاثنين. بس إذا تكرر هذا لا يصح أن نقول لا إله يعني لا معبود موجود إلا الله، لأن هناك آلهة موجود تعبد من دون الله. ما هي أقوال الفرق الأخرى؟ كررت معنى لا إله إلا الله فجاءني رجل كبير بالسن، كبر الشيخ جامع الشيخ الأخير حيث يدعنا، قال أنا دكتور بعد المحاضرة، قال أنا دكتور في الجامعة 20 سنة وأنا أدرس مقرر الأسماء في الحسنى، وعندي لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا رازق إلا الله. كيف قفلنا عن هذه الآيات التي ذكرت تدل على معنى لا إله إلا الله؟ كيف غفلت عن المعنى اللغوي والدلالة اللغوية لهذا النص؟ تحمد ربك إن الله أنقذك وعرفت الحق قبلك. طيب هؤلاء الدفعات الذين درستهم سنين كبيرة، إذا كنت دكتور كنت أستاذ الجامعة كنت مدرس فيها ليس معناه، وأنه يدرس الأسماء والصفات أو يدرس المعتقد ليس معناه أنه قد عرف توحيد الألوهية أو حقق توحيد الألوهية، بل قد يوجد عنده من الترهات والخزعبلات وصرف العبادة لغير الله مع كونه قد أصبح أستاذا كبيرا أو دكتورا أو قد درس في الجامعات سنين طويلة، لا يعني أنه كل هذه الصفات لا يعني أنه حقق التوحيد. إذا هذا التوحيد هو معنى قول لا إله إلا الله، فإن الإله يعني المعبود الذي يقصد لأجل هذه الأمور. في عهد المؤلف يقول انهم يسمون
هذه الآلهة التي تُخَّد بالسجن. التسمية عندنا لا نعول عليها أي تسمية، أهم شيء المعاني. لذلك ما ينفر الإنسان بالتسميات، يعني مرات يسمى باسم التوحيد أشياء تناقض التوحيد. فمثلا التوحيد عند بعضهم نفي الصفات، وعند بعضهم التوحيد هو نفي التعدد وعدم وجود المخلوقات. وهذا ينطلق من لا إله إلا الله. بعض يقولك لا إله إلا الله يعني لا موجود إلا الله، فهمتم هذا؟ يقول كل ما في الكون هو الله، لا يوجد شيء إلا الله. طيب الزالة كبرى هذه موجودة كتبت في القاعدة، نيل الشهادة من تفسير لا إله إلا الله إلا بقولهم لا موجود إلا الله. وهذا يخالف مقتضى لغة العرب، إله في لغة العرب يعني معبود، ويخالف دلالة النصوص الكثيرة التي تفرق بين الإله الخالق المعبود وبين العبد الضعيف وبين سائر المخلوقات، وتخالف مقتضى العقول. لو الواحد يتعجب كيف يتصورون هذه المعتقد ثم يظنون صحته. وفي المقام الثالث تقول لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. والتوحيد عندنا نفي الصفات، فالله واحد لا إله إلا الله يعني لا صفة أو لا موصوف إلا لا صفة لله. قال لأننا لو أثبتنا صفات لله لكان الله متعبدا. نريد أن نثبت إلها واحدا. وهذا كذلك يخالف مقتضى النصوص التي تدل على إثبات الصفات، وخالف ما يفهمه الناس من جميع الأشياء الذي له اسم واحد لا يقتضي ألا يكون له صفات. تقول هذا مسجد مفروش في عمل في لمبة زينة فيها إمام صوت طيب وإمام محبوب وفيه وفيه، كل هذه الصفات، هل معنى أن المسجد يتعدد؟ ولذلك لما استدلوا على الإمام أحمد في هذه الحجة التافهة قال لهم هذا النخلة واحدة فيها جذع وفيها قوس وفيها شعب وفيها جمار وفيها تمر، تجري نخلة واحدة. في أحد يقول هذا خمس نخلات؟ ما يقول عاقل ولا صاحب لغة. وجود صفات لا يعني تعدد الذات، لأن الذات هي مجموعة الصفات. طيب كذلك قائمة تقول لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا رازق إلا الله، ففسروا لا إله إلا الله التي هي توحيد العبادة بأنها لتوحيد الربوبية. هذا هو التفسير خاطئ. يقول المؤلف يسمون هذا الذي يتوجهون له العبادة السجد، كما قلت أيا تسميته فحينئذ هذا الشرك. إذا جاءنا إنسان يتكلم بلا إله إلا الله بلسانه من دون أن يعتقدها
ومن دون أن تنطبق على أفعاله ما يستفيد منها شيء. يا فلبيني ما يعرف اللغة العربية شيء، قال عبد الله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله، يدخل الإسلام يدخل الإسلام. لابد أن يعرف معناها وأن يعتقدها وأن يحبها وأن يعلم وأن يلزم بنفي ما يضادها. أهل مكة علموا أن مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا إله إلا الله يعني أنه لا معبود بحق إلا الله، ولذلك نفروا منه. أما هؤلاء ما عرفوا لا إله إلا الله. فالعجب أن يكون أولئك الكفار يعرفون من معنى لا إله إلا الله أكثر مما يعرفه ذلك الدكتور في العقيدة وذلك الأستاذ في الأسماء والصفات. قال المؤلف: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. صرف العبادة لغير الله شرك، والشرك لا يقبل الله لصاحبه شيئا، لا صرف ولا عدل ولا شيء. وإذا عرفت هذا فافرح بأنك عرفته، لأن هذا هو أصل دين الإسلام وطبقه في الحياة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، سواء كان المراد دين الإسلام أو كان هو القرآن، لأن الجميع يدل على معنى واحد وهو وجوب إفراد الله بالعبادة. الشيء الثاني هذا يجعلك تخاف خوفا شديدا من مناقضة هذه الكلمة لا إله إلا الله، وذلك لأن العبد قد يأتي بمنافي للا إله إلا الله فيكفر بذلك، سواء من فعل أو من قول. إذا صرف الدعاء لغير الله بالسان كلمة أشرك بهذه الكلمة، لاحظوا هذا أن الكفر والشرك يحصل بالفعل ويحصل بالقول ويحصل بالاعتقاد. بعض الناس يقول هذا القول الكفري علامة على الكفر الذي يكون في القلب، وهذا إرجاء، والنصوص قد دلت على أن الكفر يحصل بالقول والفعل. لا تعتذروا قد كفرتم، كفرتم بإيش؟ باللفظ، كلام اللي تكلمتوه قبل من الاستهزاء، كفروا باللفظ ولو لم يعتقدوا، لأنهم قالوا احنا ما نعتقده، إنما كنا نخوض ونلعب ما نعتقده، مجرد كلامكم به ولو لم تعتقدوا لعدوا مقال. لو ذبح لغير الله قلنا هذا ايش؟ شرك. قال يا أخي شرك، أنا ما ذبحت إلا ذبابة ولا ما ذبحت إلا ناموسة، كنا ذبحته تقربا لغير الله فحينئذ أشركنا، أشرك بالفعل بمجرد الفعل، وليس الكفر متوقف على الاعتقاد. ولذلك لا بد أن نحذر من هذه الأمور المكثرة، والعبد لا يأمن على نفسه ويسأل الله جل وعلا ليصنع من مثل هذا. ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الشرك، إن أخوف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك بالأصغر. وأبو بكر الذي هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يسأل أبو بكر صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به، قال قل ربي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، إبراهيم عليه السلام يدعو ربه اجنبني وبني أن نعبد أصنام. إذا واحد منا ما يأمن من مكر الله. طيب إذا تقرر هذا فإن التوحيد لا بد أن يكون له عداوة، لأن العداوة منطلقة من عداوة مع إبليس. هذه العداوة إبليس له أولياء من الإنس، وبالتالي هؤلاء سيلقون شبهات للتنفير منا، يلقون شبهات من أجل صد الناس عنا، يلقون شبهات من أجل إبعادهم عن إفراد الله بالعبادة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفعلون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. وهؤلاء أعداء التوحيد قد يكون لهم علوم ودكاترة وسادة ولهم منزلة، وقد يكون لهم منهم وزراء، وقد يكون منهم المسؤولون عن المساجد، فما يعني أنهم على توحيد. يجيك متقن النحو كله، عارف بالأصول كله، حافظ الفقه كله، معاذب في التفاسير وفي غيب الصحيحين، لكن ما وفق إلى الأساس. التوحيد معنى التوحيد. هؤلاء الذين لا يكون عندهم توحيد قد يكون عندهم شبهات وقد يكون عندهم ضلالات، هذه الضلالات ألقتها الشياطين في قلوبهم لتصدهم عن التوحيد، فلا بد نحن أن نسعى إلى إنقاذهم من الشرك، وبالتالي نحن نسعى إلى الدعوة إلى الله وحده لا شريك له، نسعى إلى إظهار الحجج القرآنية التي نتمكن بها من محاجة هؤلاء. في القرآن جميع الحجج التي يحتج بها أهل الشرك وأهل الضلالات في أي فن وفي أي، بس إننا نرجع للقرآن ونحاول أن نستثمره مرة أخرى. ومن فضل الله عز وجل ومن رحمته أنه سبحانه ينصر أهل التوحيد، بس أحد ينصر التوحيد ويستثمر ما فيه الآيات القرآنية من أجل أن تكون مبينة لتفاهة ما يستدل به أولئك المناقضون للتوحيد. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذن هناك شبهات سيلقيها الشيطان ومن يتبع من شياطين الإنس والجن، هذه الشبهات تدعو إلى الشرك بالله، لا بد أن نواجهها وأن نفندها وأن نبين أنها مخالفة للعقل ومخالفة للمنطق الصحيح ومخالفة للنقل ومخالفة لمراد الله جل وعلا. من أين نأخذ ذلك؟ من الكتاب والسنة. وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كشف جميع الشبهات. إذن هذه هي عندنا أربع قواعد. القاعدة الأولى أن الأصل عندنا هو إفراد الله بالعبادة، وهو الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب. الأمر الثاني أن توحيد الألوهية، أن توحيد الربوبية لا يكفي في الدخول إلى دين الإسلام. الأمر الثالث أن دعوة التوحيد لا بد أن يكون لها أعداء، وهؤلاء الأعداء حججهم تافهة إذا قوبلت بحجج الحق. والله جل وعلا سينصر الموحد ولو كان عاميا، لأنه النصر من عند الله عز وجل. الأمر الرابع أن المنطلق الذي ننطلق منه في كشف هذه الشبهات هو الكتاب والسنة، مع ملاحظة أن الكتاب والسنة ليست حججا سمعية مجردة، بل هي احتوت على أعلى درجات الحجج العقلية. الآيات القرآنية التي وردت في التوحيد ليست مجرد آية فقط، هي آية وهي أيضا حجة، وهي أيضا مقنعة لأصحاب العقول الذين يفكرون برأسهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، وأن يسر علينا وعليكم نعمة، وأن يجر علينا جميع الرزق، كما أسأله جل وعلا أن يعيد الأمة إلى إفراد الله بالعبادة عودا حميدا. أسأله جل وعلا أن يبعد عنا الشرك بالقول والعمل والاعتقاد. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
السلام
عليكم. أول ما نقوم به دعوتهم، وإذا كان لا نعرف لغتهم إشاف الطريقة المناسبة بإما قطع كتبنا ونحوه، لكن لابد من استئذان الجهات والتعاون مع الجهات الرسمية، علشان ما يصير بيننا وبين أولي الأمر منازعة في مثل هذا الأمر. الجميع نوع من أنواع اللباس. كذلك توحيد الأسماء والصفات ونوع من أنواع توحيد الربوبية. وجزء تتضمن ويدل عليه يا مالك. الله يرضى عليك.